أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صاحب الجواهر رحمه الله في الكلام الذي نقلناه عنه أمس ذكر أن العبد الذي عقد لنفسه في فرض الرواية ولو من باب شمول الرواية للفرض فرض أن يعقد هو بنفسه كما بينا، فالعبد في هذا الفرض المشمول للرواية الذي قد عقد النكاح بنفسه لنفسه وكان ذلك منه بغير إذن سيده، قال صاحب الجواهر هذا صحيح وضعا من دون حاجة إلى إجازة المولى، وإن كان حراما تكليفا باعتبار أنه قد تصرف في لسانه المملوك لمولاه بإخراج وإبراز هذه الألفاظ عليه من غير إذن، لكن هذه الحرمة التكليفية لا تضر بصحة هذا الإنشاء من حيث الوضع. نعم، احتيج إلى إجازة المولى من جهة أن هذا العقد الذي أوقعه العبد بنفسه على نفسه أي مزوجا نفسه هو عقد تعلق بمال وحق المولى، وهو يشبه ما يوقعه العبد من عقد على مال المولى في البيع، يبيع مال المولى شخص آخر بلا إذنه، فمن جهة هذا التعلق بحق المولى احتيج إلى إجازة المولى لاحقا ليمضي المضمون وهو النقل والانتقال في مثل البيع أو حصول العلقة الزوجية في النكاح الذي هو مورد الرواية، ويلزم ذلك، شوف ماذا قلنا، العقد نفسه كإنشاء صحيح ولو بلا إجازة، كل ما هناك أنه عصى فيه تكليفا وهذا العصيان لا يضر بالصحة. نعم، المعقود المضمون المنشأ لما كان حق المولى احتاج إلى الإجازة، ويلزم من ذلك أن العبد لو تولى بنفسه العقد وأنشأ على ما لا يكون حق المولى مثل أن يكون تولى نكاحا عن غيره، زوج غيره، فهنا لا محذور من جهة مضمون العقد، وليس حق المولى هو الذي وقع عليه العقد حتى يحتاج إنفاذه إلى إجازته، فليس يبقى حينئذ إلا أن العبد تصرف في لسانه المملوك للمولى بغير إذن وعصى فيه تكليفا، فما عصيانه واستحقاقه عقاب المولى وعقاب مولى الكل يحكم بصحة هذا العقد والإنشاء، فكأنه بالنتيجة من يخالف في هذا ويقول هنا أيضا بالبطلان من دون إجازة المولى كأنه ليس له مستند في الحكم بالبطلان إلا هذا العصيان التكليفي، ها؟ ما في منشأ للقول بالبطلان عندما لا يكون العقد متعلقا بحق المولى سوى كون العبد متصرفا في مال المولى تكليفا في لسانه المملوك له وعاصيا فيه على التكليف، كأن لازم هذا الكلام هو هذا، أو كأن هذا الكلام يشعر بهذا المعنى. طبعا هو لا يرى البطلان، لكن لو كان من بطلان ولو قيل بالبطلان فكأنه لا يكون جهة يستند إليها إلا التحريم تكليفان. هذا الذي يريد أن يعترض المصنف عليه، أن منشأ البطلان عند القائل به ينحصر بهذه الجهة التكليفية. وحاصل الاعتراض عليه أمور ثلاثة. الأول أن مثل هذه التصرفات الجزئية حرمتها ممنوعة. من قال إن مجرد التلفظ كذلك حرام من باب أنه استعمال للسان المولى، للسان المملوك للمولى لا لنفس لسان المولى، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة. لسان العبد المملوك للمولى لسان مملوك للمولى. من قال إن مثل هذا التصرف حرام؟ إن النطق بألفاظ على لسان مملوك للمولى من غير إذن تصرف حرام. هذه التصرفات الجزئية ليست بحرام، وقد قامت السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصوم صلوات الله عليه على مثل هذه التصرفات. فالناس يكلمون العبيد والعبيد يكلمونهم. يمر المار يقول السلام عليكم، فيقول العبد عليكم السلام. يقول كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. كيف حال مولاك؟ لله الحمد، لله الحمد. ليس راضيا كثيرا لكن لا يحمد على مكروه سوى. يعطس العاطس فيسمته يقول يرحمكم الله العبد. هذا المار يسلم ثم يسأل أين سيدك؟ في مكان كذا. أو أين مسجد البلد؟ يقول اذهب من هذه الطريق. وأمثال ذلك من هذه التلفظات في مثل هذه المقامات، هذه قامت عليها السيرة. ومثل ذلك مجرد إيقاع عقد لشخص آخر، عبد مار في الطريق وحر لم يتفقه في الدين، لا يعرف كيف يتزوج باللفظ، يعرف بغير اللفظ لكن باللفظ لا يعرف. فصاحب العبد أيها العبد تعرف كيف تعقد عقد النكاح؟ قال نعم. قال زوجنا أنا وهذه الحرة، فزوجهما. دائما أو منقطعة. يقول مثل هذا هو من قبيل تلك التصرفات بالسلام والرد والسؤال والجواب والتسميت وأمثال ذلك، داخل في هذه السيرة. هذا الجواب الأول. وهنا قد يقال ما ذكرته صحيح للمصنف، ما ذكرته صحيح، بمعنى أننا في الجملة نقول هناك سيرة قائمة على جواز مثل هذه التصرفات من غير حاجة إلى استئذان السيد. يعني شو العبد يسقط ولا يستطيع أن يلفظ لفظا، لا يستطيع حتى مثلا أن يبتدئ بالذكر سبحان الله والحمد لله حتى يأذن المولى مثلا؟ ليس هكذا. هناك في الجملة مقدار على الأقل على مستوى التصرفات اللفظية قامت السيرة على أنه يبتدئ العبد به من غير حاجة إلى استئذان من السيد. هذا نقبله ونسلمه. لكن أنت قلت أمس في سياق بيان التفصيل في تصرفات العبد بينما يعد من تصرفاته عصيانا لله وبين ما يعد من تصرفاته عصيانا للسيد في مقام بيان الضابطة الكلية التي تستفاد من الرواية. قلت الضابطة الكلية هي هذا ما كان عصيانا لله يبطل، لا يمكن تداركه، يبطل رأسا، وما كان عصيانا للسيد في قابلية التصحيح بالإجازة اللاحقة، هذا ككلية. ثم قلت والمفروض أن العقد من هذا القبيل، أشوف العبارة، عبارة المصنف أمس آخر سطر وصلنا في قراءته، والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل، يعني مما يعد صدوره من العبد بلا إذن السيد عصيانا للسيد، فيطبق عليه أن ما كان عصيانا للسيد قابل للتصحيح لكن بالإجازة، لا كما قال يصح بلا إجازة. فأنت قلت أمس إن عقد العبد بلا إذن السيد معصية الله، وطبعا معصية السيد معصية لله، لأن الله تعالى قال للعبد أطع سيدك، إلا اللهم في المقدار الذي نسلم أنه لا يحتاج إلى أن يستأذنه فيه، فيستطيع أن لا يستأذن ويتصرف استقلالا، لكن في غير ذلك الشارع قال أطعه واستأذنه ولا تستقل، فهذه معصية للسيد ومعصية بالأخير لله تعالى. فكيف يجتمع هذا الكلام السابق مع ما تقوله الآن لا نسلم حرمة مثل ذلك؟ طيب لا نسلم عموم الحرمة لكل ما هو مثل ذلك، وهناك تصرفات لفظية جزئية جائزة قامت السيرة عليها تحت نظر المعصوم، نستطيع أن نجزم بأنها سيرة متصلة بذاك الزمان. في ذاك الزمان تقول ما كان أحد يسلم على عبد، وإذا سلم أحد على عبد ما كان عبد يرد إلا وكان لمولاه أن يؤدبه، يقول كيف رددت من دون أن تسألني، ولا عبد يسمت عاطسة ولا يدل مستدلا على مكان، فلنقطع بخلافه، فنحن معك في هذا، لكن أنت جعلت هذا الجزء صدور العقد من العبد مطلقا للغير أو لنفسه على ما عممنا مورد الرواية، بلا إذن السيد معصية للسيد، وبالتالي معصية لله بواسطة معصية السيد، فما عدا ما بدا، صحيح؟ على كل هذا جوابه الأول. الجواب الثاني عن هذا الكلام الذي قدمناه من صاحب الجواهر أنه لو سلم التحريم في أمثال هذه الموارد فغاية ما هناك هو التحريم التكليفي للتلفظ بالعقد من حيث ما ذكرت من أنه تصرف في ملك المولى بلا إذنه، لكن نقول قد تقرر في محله عند عامة العلماء أن النهي التكليفي لا يستلزم الفساد في المعاملة، وبناء عليه من يلحظ هذين الأمرين حرمة هذا تكليفا وما تقرر عند العلماء من أن الحرمة التكليفية لا تستلزم فساد من المعاملة، يقول لا يظن الملاحظ لهذين أن العلماء يقولون بالفساد عندما يقولون به من جهة التحريم التكليفي، إن هذا لا ينسجم مع ما قرروه في محله من أن النهي التكليفي لا يستلزم الفساد. وكيف يكون هذا هو منشأ قولهم بالفساد وهم قالوا إن كل نهي تكليفي حتى ما كان لأجل كونه عصيانا لله. لا يستلزم فساد المعاملة، فكيف بهذا الذي هو في الحقيقة من جهة رعاية حق السيد، وإنما هو عصيان للسيد عصيان لله بواسطة كونه عصيانا للسيد، الذي نستطيع أن نقول هو في نفسه أضعف عصيانا من غيره مما كان عصيانا لله ابتداء. فضلا عما لو لاحظنا ما جاء في الأخبار كما ذكرنا أمس من أن مثل هذا لا يترتب عليه فساد، إنه لم يعص الله ولكن عصى سيدا، فإذا أجاز جاز. مع ملاحظة مثل هذا كيف يظن أن الفساد عندما يقولون به يقولون منشأه هذا التحريم التكليفي؟ لابد أن يكون شيئا آخر. الثالث أن الاستشهاد بالرواية للقول بأن ما صدر من ألفاظ العبد، أنت هكذا أردت أن تقول مستندا إلى الرواية، ما صدر من ألفاظ العبد وإن كان معصية تكليفا للسيد من حيث إنه تصرف في ملكه إلا أنه غير قاضح في صحة العقد، هكذا أردت أن تقول من الرواية. تصرف العبد بإنشاء العقد من حيث إنه تصرف في ملك السيد وتصرف في لسانه المملوك، لا، معصية تكليفا للسيد لكنه لا يضر بصحة العقد، هذا أردت أن تقوله. يقول هذا الاستشهاد بالرواية لهذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأن مرجعه إلى أن ما كان من تصرف العبد بهذه الألفاظ، ما كان من تلفظ للعبد معصية للسيد ومحرما تكليفا من جهة أنه عصيان للسيد، فهذا لا يضر بالصحة وضعا. بمقتضى المقابلة في الرواية، الرواية ماذا قالت؟ عصى السيد ولم يعص الله، لذلك إذا جاء أجازه جاز، أما إذا عصى الله فلا، فلا يصحح. على هذا لازم كلامك أنت ماذا قلت؟ ما كان من تصرف لفظي عصيانا للسيد لا يضر بالصحة. الرواية قابلت بين عصيان السيد وعصيان الله وقالت في عصيان السيد لا يضر بالصحة لكن في عصيان الله يضر، هذا المفهوم من التعليل. فلازم كلامك أن ما كان من تصرفات العبد اللفظية يقع عصيانا لله فإنه يضر بالصحة، هذه الكلية الكبرى المستفادة من لازم كلامك. تعال نطبق هذه الكبرى، نقول هذا ينطبق في موارد لا يقولون، لا أحد يقول بالفساد فيها، مثل أن يتولى العبد العقد في أثناء الصلاة وهو يصلي يقول بعتك كذا وكذا، أو في التزويج تقول لا وهي زوجتك نفسي يقول قبلت النكاح، وهذا العقد الذي يتولاه أثناء الصلاة محرم منهي عنه لأنه قاطع للصلاة، متكلم بكلام غير كلام الصلاة وما بحكمه من الدعاء والذكر والقرآن، قاطع ومبطل للصلاة. إذا كان قاطعا يكون محرما منهيا عنه لأن قطع الصلاة منهي عنه، فهذا تكلم محرم، فهذا العفو هذا العقد هذا القبول محرم إذا كان محرما تحريما عصيانه عصيان لله لا للسيد بمقتضى المقابل على ما استفدنا من الكبرى، هذا يستلزم الفساد. ولا أحد يقول بالفساد في مثله، يقول عصى تكليفا وخرب صلاته، لكن صح القبول وصح العقد وأصبح عريسا. يقولون في اللغة ما في عريس، كله عروس، يطلق على المرأة وعلى الرجل، يقولون هكذا. مورد آخر: ما لو كان نذر قراءة القرآن في آخر ساعة من يوم الجمعة بمقتضى النذر، تعينت آخر ساعة من يوم الجمعة لقراءة القرآن، فلو أنه في بعض هذه الساعة تكلم بالعقد بالقبول مثلا في النكاح، بالإيجاب مثلا إذا كان بيعا، يكون هذا التكلم محرمة. ليش؟ لأن هذا الوقت منهي عن كل تكلم فيه إلا قراءة القرآن، هذا أصبح بمقتضى النذر متعينا لقراءة القرآن، ويحرم فيه كل قراءة أخرى، كل تلفظ آخر، فهذا العقد حرام وينبغي أن يقع فاسدا. مع أن هذه الموارد التي أذكرها لك هي من الموارد، لعل من أبرز الموارد أو من الموارد البارزة لما نقول من أن النهي التكليفي لا يستلزم فساد المعاملة. إذا ما استفدته من أن تصرف العبد عصيانا للسيد لا يضر بالصحة ليس بصحيح، لأن استفادة هذا تعني وبمقتضى بقية الرواية والمقابلة أن تلفظ العبد عصيانا لله يضر بالصحة، وهو خلاف الإجماع إذا شئت أو ما يقرب منه، هذا متسالم عليه بينهم. ما في أحد قال النهي في العبادة يستلزم فساد، هذا قول ينقلونه ربما عن قلة مثلا، نهي التكليف قلة قليلة جدا إن كان هناك من قائل. على كل، هؤلاء الذين يقولون النهي في المعاملة ليس النهي التكليفي لا يستلزم الفساد، يقولون هذه الموارد لا فساد فيها، مع أنه على كلامك يلزم أن يكون فيها فساد لأنه عصيان الله، لأن الرواية تقول عصيان السيد لا يضر بالصحة يصحح مع الإجازة، عصيان الله لا قابلية فيه للتصحيح تقع فاسدة، هكذا يصبح معناه عندك العصيان للنهي التكليفي. ها، إذا كان للسيد لا يضر، إذا كان لله يضر، لأنك أنت جعلت العصيان للنهي التكليفي في الشق الأول هو الذي لم يضر. لماذا لم يضر وصح مع إجازة السيد؟ لأنه عصيان تكليفي، هذا عصيان تكليفي والعصيان التكليفي لا يضر، إذا هكذا فسرناه. إذا في مقابله العصيان لله الذي يضر ولا يصحح معه شيء عصيان تكليفي ينطبق على هذه الموارد، فهذا الاستشهاد لا يصح لأن يؤدي إلى هذا. بعد كل هذا فالصحيح، يعني بعد كل هذا لابد أن يكون مستند الفساد للقائل به ليس هذه الحرمة التكليفية التي لا يلتزمون بكونها هي منشأ الفساد، ولابد أن يكون شيئا آخر لا كما هو ظاهر أو إشعار كلامك أن الفساد لو كان فجهته على الحاصل هي هذه، ونحن لا نقول إن الفساد ينشأ من حرمة تكليفية، هو هكذا يقول، نقول هذا لا يصح، لابد أن يكون مستند الفساد شيئا آخر. ما هو مستند الفساد؟ يقول الصحيح أن مستند الفساد ما قدمناه في صدر المسألة من الآية والرواية، لا يقدر على شيء، لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده، ليس على المعنى التكليفي، لا يقدر على شيء لا يتحقق منه شيء خارجا، مثل النكاح، مثل البيع، مثل الطلاق، إلا بإذن سيده. سنعم في النكاح والبيع وأمثال نقول ولو الإجازة اللاحق، بل الرواية في النكاح نصت على أنه إجازة اللاحق. نعم في الطلاق خرج بالدليل لابد من إذن مقارن، هذا شيء آخر. المهم لا يقدر عليه، لا يوجد منه في الخارج. ما معنى أن أقدر على الشيء؟ أقدر على تحقيقه وإيجاده. وبهذا الكلام أنا أتمم ما بقي من خفاء ولبس في تقريب استدلال المصنف. لا يقدر على شيء، لا خفاء ولبس في كلامه هو، في تقريبي أنا في الدرس الأول عند ذكر الآية والرواية، إن كان من خفاء أو عدم وضوح لبعضكم فلعله يرتفع الآن. يقدر على الشيء يستطيع أن يوجده، لا يقدر لا يستطيع أن يوجده. أفشيء الطلاق؟ قال نعم. إذن لا يقدر على إلا يوجد منه إلا بالإذن، لا يستقل في إيجاده. أفشيء البيع؟ أفشيء النكاح؟ وهكذا. إذن لا يقدر عليه، لا يوجد منه إلا بالإذن. ليش إلا بالإذن؟ الآية قالت لا يقدر عليه، قلنا هذا إشكال ذكرناه ودفعناه. أنت كل اللي قالت لا يقدر عليه أصلا لا بالإذن ولا بغيره، قلنا لا، ناظرة إلى الاستقلال، لا يقدر عليه بالاستقلال، قلنا عرفا هكذا. وإن من يحتاج إلى عون غيره في الشيء يقال إنه غير قادر عليه، لا أكثر من هذا، والرواية تساعد على هذا. لا طلاق ولا نكاح له إلا بإذن سيده. من لم تقل لا طلاق ولا نكاح للعبد، هذا معنى لا يقدر على شيء بالنحو الذي تقول، لا طلاق ولا نكاح للعبد، لا بإذن ولا بلا إذن، يعني السيد هو الذي يتولى دائما أو يوكل حرا آخر، العبد لا، العبد مثل الصبي والمجنون، لا طلاق له ولا نكاح ولا بيع ولا إلى آخر. هذا دفعناه الإشكال. الرواية تقريبها أيضا لا طلاق ولا نكاح، يعني ماذا؟ لا يوجد حقيقة الطلاق وحقيقة النكاح في الخارج منفية من العبد إلا بإذن سيده، يعني لا تتحقق منه. ليس النظر إلى العصيان التكليفي وأنه لما كان عصيانا تكليفيا لم يضر بالصحة، ليس هكذا، وإنما الحاجة إلى الإجازة حينما يكون متعلقا بالحق. لا، هي قالت دائما دائما ما دام هذا عبدا فلا طلاق له ولا نكاح، ربما نقول بالإطلاق حتى إذا تولى نكاح الغير، يعني عقد نكاح الغير، فليس له نكاح ولا يتحقق منه ولا يوجد منه حقيقته خارجا إلا بإذن سيده. هذا الذي أراده المصنف، ونحن ربما ضعنا فيه قليلا، ومرة ذكرنا أشياء يعني شبهته بالنهي التكليفي، قال لأنه هذا الذي قال إذا وقع منه إشكاله هذا، إذا وقع منه بلا استئذان بعد ذلك لو أجازه المولى لا ينقلب عما وقع عليه، شبهته بالتكليف فربما أوجب هذا وهما، وربما قلنا كلاما مترتبا على هذا أيضا، لكن الحقيقة أصلا هو لا يوجد تكليف. تكليفي هو الذي يقرره صاحب الجواه، قلناه تكليف وعصيان تكليفي، ولذلك لم يضر، ولذلك لا يحتاج إلى إجازة. الإجازة في الرواية لأنه عقد لنفسه، فكأنه عند صاحب الجواهر يتحتم عليه أن يفرض مورد الرواية عقد النكاح لنفس العبد ليبرر قول الرواية ذاك إلى السيد، إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز. أما إذا كان عقدا لغير العبد تولاه العبد فلا يحتاج إلى إجازة، واضح؟ يتحتم على أن يقول موردها عقد العبد لنفسه، والظاهر أن الرواية هكذا، هو للعبد والعبد طرف العقد، بمعنى أنه أحد الزوجين، عن مملوك تزوج بغير إذن سعيد، لكن من تولى العقد؟ هذا الذي قلنا فيه عموم من جهة ترك الاستفصال، يشمل ما لو تولى العبد العقد نفسه، العقد بنفسه، وما لو تولاه غيره له وهو له على كل حال، كما هو مورد الرواية عن عبد تزوج مملوك تزوج، هو تزوج هو الزوج، لكن من عقد أعم، واضح؟ إذن الخلاصة، المصنف لا يرى ربطا لما في الرواية ولا في الآية بالجهة التكليفية، يقول الآية قالت لا يقدر يعني لا يوجد منه، وحملناه على نفي الاستقلال كما يساعد عليه العرف، لا على نفي الوقوع منه مطلقا حتى ولو بالإذن. الرواية صريحة في أنه لا استقلال، لأن قالت بالإذن يقع، لا كذا إلا بالإذن، لكنها نفت الحقيقة، ما قالت لا يجوز، ولم تنظر إلى الجهة التكليفية إلا بالإذن، نفت الحقيقة، لا طلاق لا نكاح للعبد إلا بالإذن، قلت بالإطلاق ولو نكاح يتولى عن الغير إلا بالإذن، لا يقع منه، لا يوجد عقد، مجرد ألفاظ لقلقات لا قيمة لألفاظه إلا بالإذن. من هنا لا يصح حتى يكون إذن، لكن الذي قال بالإذن ليس فيه ما يقول بالإذن المتقدم المقارن، وما قلته لك من الاصطلاح في الإذن بالمتقدم وفي الإجازة باللاحق، هذا بين الفقهاء، ليس معنى لغويا تحمل عليه الرواية، ها؟ فلا تخلط. إذن لا يتحقق منه هذا إلا بالإذن، لا قيمة لألفاظه إلا بالإذن. هذا المستند لفساد عقده إذا كان بلا إذن السيد مطلقا ولو الإجازة اللاحقة، لا أن القائل بالفساد يستند حصرا ولا وجه لقوله بالفساد إلا الحرمة التكلفية لتصرف العابد، واضح هذا الكلام؟ قال ثم إنما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه، وأن هذا العصيان لا يقتضي الفساد، يشعر بزعم ودعوة، يشعر لا يريد أن يحمله إياه على نحو البت ويقول هذا ظاهر كلام الذي يحتج به عليه، لكن يشعر على الأقل بزعم وادعاء أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره عند من يقول به. ليش قال لغيره؟ لأن إذا عقد لنفسه فعقده متعلق بحق المولى، وحتما يحتاج إلى إجازة المولى، ومن دون إجازته لا يمضي، ونقول بالفساد، لكن هو قال هذا لا يستلزم أنه إذا عقد لغيره أن تقول يحتاج إلى إذن المولى. ليش؟ لأن هذا عقد غير متعلق بحقه من جهة المضمون، والإنشاء ليس فيه للمولى إلا حق أن يستأذن، بمعنى أنه من دونه يقع محرما تكليفا فقط، والعصيان التكليفي لا يستلزم الفساد. هذا المشعر بأن من يقول بالبطلان في تولي العبد عقد الغير ليس له مستند إلا هذا العصيان وهذه الحرمة التكليفية. مشعر بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظ العبد بألفاظ العقد من دون رضا المولى، الحرمة التكليفية. وفي أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد، لا من طرف واحد. قل لي ايه مكالمة العبيد؟ بس يعني يجي واحد هو يسلم والعبد ساكت، هو يسأل والعبد ساكت، ويقول اين مولاك؟ لا يرد. كيف حالك؟ كيف حال مولاك؟ لا ينبس ببنت شفا كما يقال. لا، ليس هكذا. مكالمة مفاعلة من طرفين، يكلمه ويكلمه، يتكلم أحدهما مع الآخر مثلا، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. قلنا هذا مسلم، لكن أنت قلت أمس أن العقد عصيان إذا صدر بلا إذن، اليوم تريد أن تقول كل ذلك حلال حتى العقد. وثانيا بداهة أن الحرمة فيه يرد عليه بداهة أن الحرمة في مثل هذه المواد لا توجب الفساد. إذن فلا يظن استناد العلماء القائلين بالفساد في الفساد إلى هذه الحرمة التكلفية. وثالثا أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسان العبد قادحا في صحة العقد، تقول هذا محرم تكليفي، ليس فيه إلا حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا تقدح في الفساد في صحة العقد، هذا الاستشهاد غير صحيح، لأن مقتضاه بمقتضى المقابلة أن التكلم إذا لم يكن معصية للسيد وكان معصية لله تعالى يكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان وتصرف في اللسان كحرمة تكليفية، كما في الصلاة تعقد في أثناء الصلاة، وكما في القراءة المضيقة، قراءة معينة مضيقة في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ما يقع غيرها فيها، ونحوهما من الموارد التي يحرم فيها العقد تكليفان، هذا لا يوجب فساد العقد إجماعا. أنا كنت متردد قليلا لأني أحيانا ما أقرأ عبارة المتن، أقرأ ما كتبت. وربما أنسى أن أكتب إجماعا، أو أكون كتبته وأنسى في الدرس، لكن هو يقول إجماع، ما أحد يقول بهذا. بناء على هذا مستند الفساد حتما شيء آخر غير العصيان التكليفي عندما يعقد العبد العقد عن الغير. لذلك يكون في التحقيق أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضي مستقلة، مثل الرواية اللي استشهدنا فيها، هي واحدة من هذه في صدر المسألة، لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده. قلت فإذا زوجه السيد فبيد من الطلاق؟ قال بيد السيد، وأنه ليس له من الأمر شيء. هذا ليس له من الأمر شيء، أنا فعلا حديثا ما رأيت رواية فيها هذا اللفظ، فيحتمل أن يكون رواية فيها ذلك، ويحتمل أن يكون معنى منتزع، وهذه الروايات تعطي هذا المعنى، أنه ليس للعبد مع سيده شيء، لابد أن يرجع إلى السيد. فرع في آخر هذه المسألة وهذا الشرط، حاصل هذا الفرع أنه لو فرضنا شخصا أراد أن يشتري عبد شخص آخر، فماذا صنع؟ ما ذهب إلى المولى؟ رأى العبد، قال له: يا فلان اذهب امضي إلى سيدك واشتري لي نفسك منه بكذا. فمضى العبد إلى السيد، يعني نوع أمر، أمر هو نوع إذن، إن لم أقل نوع توكيل، لأن التوكيل كما يقولون عقد إذن يكفي فيه كل لفظ. مثل هذا: اشتري نفسك لي. سمرة يكون هذا أمر لطيف، يقول: يا عبد، يا عبد، يا عبد بالضم لا بالواو، يا عبد مو يا عبد، اذهب لو سمحت إلى سيدك وتفضل بشراء نفسك لي من. ومرة كله مباشرة ينظر إليه: اذهب واشتري نفسك من السيد لي، يلا بسرعة. على كل، هذا الأمر فيه إذن، وقد يقال ينشأ به توكيل، لأن الوكالة من العقود الإذنية التي يكفي فيها أي لفظ في الدلالة عليه، بل ربما دون اللفظ، يقولون لفظ بناء على أن العقد لابد فيه من لفظ، أي لفظ. بغض النظر عن هذا، هذا بلا إشكال أذن للعبد في شراء نفسه. مضى العبد إلى السيد وقال: إن فلانا أذن لي أن أشتري نفسي منك له. فقال المولى: بعتك بكذا. في موارد أخرى عندما أخاطبك أقول لك: بعتك، ما يصح أن أقول بكذا، لابد أن أقول كذا بكذا، وإلا صار المعنى بعتك أنت مقابل هذا الثمن، وأنت حر لا تباع ولا تشترى يعني. لكن لما كان البيع على العبد قال له: بعتك، وجعل ضمير الكاف هنا للمبيع لا للمبيع، لا كما في بيع إياك: بعتك الكتاب بكذا. وكان يستطيع أن يقول: بعتك إياك، فيجعل الكاف للمبيع لا، وإياك للمبيع، والكاف أيضا للعابد، لكن بما هو مبيع له، إياك للعبد بما هو مبيع. واضح؟ طيب، على كل، المعنى مفهوم وواضح. بعتك بكذا يعني بعتك أنت لنفسك بما أنت وكيل، يعني لآذنك وموكلك بكذا وكذا. فقال العبد: قبلت هذا العقد، هذا الشراء صحيح أو لا؟ ومنشأ السؤال والإشكال أنه نحتاج لقبول العبد في هذا العقد إلى إذن سيده. ها؟ صحيح ذاك أذن في الشراء عنه، نعم، لكن الآن أن يقول العقد قبلته ويوقع عقدا العبد، عندما نقول عقد العبد بلا إذن سيد، يعني ماذا يوقع؟ أحد جزئي العقد، العبد طرف واحد، إما يبيع أو يشتري، إما يوجب أو يقبل، أحيانا يتولى الطرفين بالتوكل، لكن في العادة في الغالب يوقع طرفا. هو هنا يوقع العقد بمعنى يقبل قبول العقد عن آخر، خب ذاك راضي، نعم، لكن نحتاج إلى رضا السيد على ما قلنا إن العبد لا يقدر على شيء بلا إذن سيده أو لا. فنريد أن نرى هل يمكن تصحيح هذا العقد وبيان وجود إذن السيد أو لا. نقول: نعم، يمكن أن يقال بالصحة. أولا، من باب أن السيد عندما يقول بعتك، طب هذا تعريض للبيع. ليش نقول تعريض؟ لأنه جزء العقد، جزء العقد ليس بعقد بذاك المعنى وبيع فعلي، لكن عرضه في تعريض مراد يضعه في السوق على البسطة أو في الدكان أمام الزبائن، وفي مرة فوق هذا ينادي عليه عندنا كذا تعالوا اشتروا كذا السعر كذا حسم أسعار ما أدري ماذا. وفي أكثر من هذا يقول بعته أمام طرف آخر، حتى هذا يمكن أن أسميه تعريضا، لأنه بعد ما تم وللآخر أن لا يقبل، لا يكون إلا جعلا في المعرض لا أكثر، ها؟ فيسميه تعريضا. فنقول هذا الإيجاب من المولى هو تعريض للعبد للبيع، توافق على هذا؟ ثم نقول بما أنه تعريض لما عرضه الآن بالإيجاب للبيع كشف عن أنه راض من الأول من قبل البيع. والواحد لما يعرض ملكه للبيع يعني عرضه عن سبق الرضا، كان راضيا ببيعه فعرضه لهذا البيع، ها؟ برضا باطني قبل أن يبادر إلى الإيجاب. ثم نقول ويكفي الرضا الباطني، ولا نحتاج إلى إذن مصرح به مبرز يقول أذنت، يكفي هذا الرضا الباطني بقبول العبد من دون حاجة إلى إذن مصرح به، هذا أولا. إذن هناك رضا باطني سابق على العقد كشفناه من تعريضه العبد للبيع بلفظ الإيجاب، والرضا الباطني يكفي عن الإذن. الآن نريد أن نترقى ونتحدث مع من قد لا يعجبه فكرة الرضا الباطني ويقول أريد إذنا مصرحا به، يعني مبرزا وعندي مصرح صريح يقابله ضمن الذي سأذكره الآن، عندي صريح بمعنى مبرز مقابل الباطن الباقي في القلب، ها؟ نريد إذنا صريحا بمعنى مبرز، نقول له آتيك بالإذن الصريح المبرز. كيف؟ أقول إن هنا إذنا ضمنية لفظ بعتك هو إذن بنفس اللفظ، هو إذن، وذلك لأن قول المولى بعتك واللي بحسب الظاهر عن إرادة جدية للبيع، ها؟ ولا يتم إلا بطرفين، به كموجب وقائل بعتك وبالآخر كقابل، إذا مثل هذا يستلزم أو يتضمن الإذن للبيع للعبد بالشراء والقبول بنفس قول بعتك، من حيث إنه إيقاع البيع من طرفه جدا هو آذن، يتضمن هذا اللفظ معنى الإذن للعبد في أن يقبل حتى يتحقق البيع جدا الذي أقدمت عليه، فيكون إذنا مبرزا بهذا اللفظ صريحا بهذا المعنى مبرز، لكن من جهة أخرى ليس صريح بمعنى استعمال لفظ الإذن بالصراحة يقول قد أذنت لك، لا، معنى ضمني في ضمني معنى بلفظ آخر غير لفظ الإذن، واضح؟ هذا ثانيا. يبقى أن هذا الإذن يتحقق بنفس إيجاب المولى، يعني في إشكال بدوي الإشكال لأن له دافعا واضحا، إشكاله أن هذا الإذن يتحقق بنفس إيجاب المولى، يعني يتم الإيجاب بما له من دلالة فيدل على معناه المطابق وهو إنشاء البيع، وعلى معناه الضمن أو اللازم وهو الإذن للعبد بالقبول. إذن قد وقع إيجاب المولى حال عدم وجود هذا الرضا والإذن، هذا الإذن. والإذن نحن فرضنا شرط، إذن المولى للعبد شرط في صحة عقد العبد وقبول العبد. لما وقع إيجاب العبد يعني جزء العقد لم يكن هذا الشرط حاصلا. يقول المصنف هذا ليس بإشكال. ليش؟ لأن الشرائط على قسمين، في شرائط لابد من وجودها من أول العقد إلى آخره مع الجزئين، مثل البلوغ. لا بمعنى أنه الموجب يجب أن يكون بالغا حين يوجب والقابل يجب أن يكون بالغا حين يقبل، لا، كلاهما يجب أن يكون بالغين في كلا الجزئين. فلو أوجب الموجب بالغا لصغير ثم بلغ الصغير، أوجب له عقد نكاح فبلغ في الأثناء، سبحان الله، في ناس هكذا ما يتحمل كلمة، بلغ في الأثناء قبل أن يقبل فقبل بالغة، هيقول هذا لا يفيد. لابد أن يكون بالغا حين صدور الإجاب من الطرف الأول، كما لابد أن يكون ذاك بالغا حتى يسمع هو ويوجب له وهو بالغ فيستطيع أن يقبل ما أوجب له، وإلا يكون قبل شيئا أوجب له وهو صغير، والحال أنه هو صغير، صغاره يسلب تأثير الإجاب في حقه، في حق القابل، وإن كان من جهة الفاعل تاما. فنقول لابد من بلوغ إمامة من الأول إلى الآخر، لكن ما نحن فيه من الشرط ليس كذلك، ويكفي فيه أن يكون موجودا حين قبول العبد. وغاية ما يستفاد من أدلة هذا الشرط، إما أن أقول هي تدل على هذا، أو على الأقل أقول القدر المتيقن من الأدلة التي دلت على اعتبار الشرط، اعتباره حال صدور القبول من العبد لا أكثر من هذا، حين تصرف العبد وحين قبوله، حتى لا يكون العبد مستقلا بالتصرف، لأن الأدلة قالت لا يستقل، يحتاج إلى الإذن حتى لا يستقل، لا يكون مستقلا. هو الآن إذا أوجب البائع فحدث بإيجابه الإذن، فقبل العبد بعد هذا الإذن، قابل غير مستقل وانطبق ما أتى به مع ما دلت عليه الأدلة. أكثر من هذا ليس في الدليل على هذا الشرط، فلذلك لا نعتبر أكثر منه، ويكفينا أن يتحقق بنفس إيجاب المولى. هذا الإشكال اندفع، بقية الكلام والقراءة تأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.